بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهنا عدة تنبيهات. التنبيه الأول أنه إذا علم بنقص إحدى الصلاتين ويحتمل نقص الأخرى فهنا أفاد الشيخ المرتضى الحائري في كتابه خلل الصلاة وأحكامه صفحة 714، قد يقال بالتفصيل، وهو أن المكلف تارة تصدر منه الصلاة الثانية كصلاة العصر على نحو الموضوعية، بمعنى أنه قصد العصر بعنوانها، بحيث لو كانت الظهر هي الناقصة لم تقع العصر مكانها، لأن الصلوات عناوين قصدية فلا يقع أحدها مكان الآخر. وبالتالي فإذا قصد العصر على نحو الموضوعية وقد علم بنقص إحدى الصلاتين، فيمكن أن يقال إن العلم الإجمالي بنقص إحداهما ينحل لعلم تفصيلي ببطلان الثانية، إما لفقد الترتيب أو لأن النقص فيها. فإن كانت الأولى هي الناقصة بطلت الثانية لفقد الترتيب، وإن كانت الثانية هي الناقصة والمفروض أنه لا يمكن إتمامها لوقوع المنافي منه بعدها فهي باطلة، فعلى أي حال يعلم تفصيلا ببطلان الثانية، وحينئذ يجري الأصل المؤمن في الأولى بلا معارضين، سواء كان هذا الأصل المؤمن جريان قاعدة الفراغ أو كان هذا الأصل المؤمن استصحاب عدم الزيادة، لأن الأولى على فرض نقصها تقع الثانية فيها فيكون فيها زيادة، فحيث إنه يحتمل زيادة في الأولى بوقوع الثانية فيها ينفى احتمال الزيادة باستصحاب عدم الزيادة. وأما إذا صدرت منه الصلاة الثانية لا بقصد العصر على نحو الموضوعية، بل بمعنى أنه أتى بالصلاة الثانية بقصد امتثال الأمر الفعلي في حقه الذي ينطبق على الأولى لو كانت هي الناقصة، فحينئذ في في مثل هذا الفارض لا يعلم ببطلان الثانية، إذ لعل الأولى هي الناقصة والثانية حلت محلها، فهو لا يعلم ببطلان الثانية، فحينئذ يمكن التعبد بصحة الأولى وبطلان الثانية، أما التعبد ببطلان الثانية فلاستصحاب النقص فيها، أي استصحاب عدم الإتيان بالركعة الأخيرة منها، ولا يمكن تتميمها لوقوع المنافي بعدها، ويتعبد بصحة الأولى باستصحاب عدم الزيادة، لأن الأولى لو كانت هي الناقصة فقد وقعت ركعات الثانية فيها، وهذا يعني الزيادة في الأولى، فاحتمال نقص الأولى مساوق لاحتمال الزيادة فيها، فينفى احتمال الزيادة باستصحاب عدم الزيادة، وعليه يجب عليه إعادة الأولى أو إعادة رباعية عما في الذمة. ولكن قد يلاحظ على ذلك بأن استصحاب عدم الزيادة في الأولى لا يثبت التمامية إلا بالأصل المثبت، إذ المفروض أن المكلف يعلم بنقص إحدى الصلاتين، أي محل شكه هو التمامية، وهي هل أن الأولى وقعت تامة أم لا، فاستصحاب عدم زيادة ركعة فيها إنما يثبت التمامية بالملازمة العقلية، أي أن لازم عدم الزيادة في الأولى مع علمه الوجداني أنه إن لم تزد الأولى فقد وقعت تامة، إذن استصحاب عدم الزيادة في الأولى إنما يثبت التمامية بالأصل مثبت فلا يجدي شيئا. وبالتالي نعود لما ذكرناه سابقا، وهو أنه إن علم بصحة إحداهما كفاه الإتيان برباعي عما في الذمة، وإن علم بنقص إحداهما وشك في الأخرى يعيد إحداهما ويجري قاعدة الفراغ في الأخرى بالعنوان الإجمالي، وهو عنوان ما لم يعلم نقصه، أو عنوان إحداهما أو عنوان الثانية بأي عنوان، فإن مقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ شمولها لمثل ذلك. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، كان الكلام فيما إذا وقع المنافي بعد الصلاة الثانية، أي بعد أن صلى الثانية وأحدث علم بنقص في إحدى الصلاتين، فهنا لا فرق بين أن يقع المنافي بين الصلاتين أو لا يقع، لأنه متى وقع المنافي بعد الصلاتين فالتتميم غير ممكن، أي إلحاق ركعة بالصلاة الثانية بقصد تتميم الناقص سواء كان هو الأولى أو الثانية، فهذا أمر غير ممكن بعد وقوع الحدث منه بعد الثانية، بغض النظر هل وقع الحدث بين الصلاتين أم لم يقع لا تتغير النتيجة. وأما إذا لم يقع منه الحدث بعد الثانية ولكن وقع بعد الأولى، أي أنه بعد أن صلى الظهر وتشهد وسلم أحدث ثم توضأ وصلى العصر، وبعد أن صلى العصر علم بنقص في إحداهما، إما الظهر التي وقع الحدث بعدها أو العصر. فهنا في مثل هذا الفرض أفيد في كلمات الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامه صفحة 713 أنه في مثل هذا الفرض يمكن القول بأنه تجري قاعدة التجاوز في الأولى بلا معارضين، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن المكلف بعد أن أحدث بعد الصلاة الأولى فقد تجاوز المحل الشرعي للصلاة، لأن الصلاة مشروطة بأن لا يقع الحدث فيها، فهي مشروطة بأن تقع قبل الحدث يعني قبل المنافي، فمتى تلبس المكلف بالمنافي وشك فيها فقد تجاوز المحل الشرعي للصلاة. وبما أنه تجاوز المحل الشرعي للصلاة الأولى وشك هل وقعت تامة أم لا فهي موضوع لقاعدة التجاوز، ولكن لقاعدة التجاوز في الصلاة الأولى أثران. الأثر الأول أنه هل وقعت الركعة المشكوكة في محلها قبل التشهد والسلام أم لا، هذا أمر مشكوك. والأثر الثاني هل أن المنافي الذي وقع من وقع أثناء الصلاة أم وقع بعد الصلاة، فهو نتيجة شكه في النقص يشك في أمرين، هل أن الركعة وقعت قبل التشهد والتسليم أم لا، وثانيا هل أن المنافي وقع أثناء الصلاة أو وقع بعدها. لأجل ذلك إذا جرت قاعدة التجاوز في الأثر الأول نفت الأثر الثاني وليس العكس، بمعنى أن المكلف حيث يشك في وقوع ركعة تامة في محلها أي قبل التشهد والتسليم فهو يشك في صحة الصلاة من هذه الجهة، وبجريان قاعدة التجاوز يثبت أن الركعة المشكوكة وقعت في محلها. فإذا وقعت في محلها ارتفع الشك في المنافي، لأنه إذا وقعت الركعة الأخيرة منه في محلها فحتما المنافي وقع بعد الصلاة، يعني بعد التشهد والتسليم. فإذا جرت قاعدة التجاوز في الأثر الأول وأحرز بها أن الركعة المشكوكة وقعت في محلها، ارتفع الشك في الثاني وهو أن المنافي وقع في الأثناء أم لا، لأن الصلاة ثبتت صحتها، فلا حاجة لإجراء قاعدة التجاوز في الأثر الثاني. ولكن لو قلنا بالعكس أن المكلف يجري قاعدة التجاوز في الأثر الثاني، بمعنى أن يقول بما أنه يشك في وقوع المنافي أثناء الصلاة أم لا، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم وقوع المنافي أثناء الصلاة، لكن هذا لا يثبت أن الركعة وقعت قبل التشهد والتسليم إلا بالملازمة العقلية، إذ لازم عدم وقوع المنافي أثناء الصلاة أن الركعة المشكوكة وقعت، إذ لا يمكن أن يقع المنافي أثناء الصلاة إلا إذا كانت ناقصة، فإذا لم يقع أثناء الصلاة فمعناه أن الصلاة تامة، فأثبت الأثر الثاني بالملازمة العقلية، وهذا يعني أن قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر الثاني أصل مثبت، فتجري قاعدة التجاوز بلحاظ الأثر الأول، فيثبت بذلك أن الصلاة تامة. ولكن نأتي للمقدمة الثانية، بعد المفروغية عن جريان قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى وإثبات أنها تامة الركعات، تكون معارضة بقاعدة التجاوز في الصلاة الثانية، إذ المفروض أن المكلف قد شك في النقص بعد التشهد والتسليم، فإذا حصل التجاوز في الثانية أيضا لأنه تشهد وسلم، وبعد أن تشهد وسلم منها شك هل أنها ناقصة أم تامة، فأيضا قد تحقق موضوع قاعدة التجاوز في الصلاة الثانية، أو قل قاعدة الفراغ لا يهم، فتتعارض قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى مع قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية فيتساقطان، وتصل النوبة إلى قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى بلحاظ الأثر الثاني، فإن الذي منع جريان قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى بلحاظ الأثر الثاني جريانها بلحاظ الأثر الأول، فإذا سقط جريانها بلحاظ الأثر الأول نتيجة المعارضة مع جريانها في الثانية، فخلى الجو لجريان قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى بلحاظ الأثر الثاني، وهو نفي وقوع المنافي أثناءها. ونتيجة ذلك التعبد بصحة الأولى ببركة قاعدة التجاوز، وإعادة الثانية بمقتضى استصحاب النقص أو قاعدة الاشتغال. ولكن يلاحظ على ما أفيد أولا بأن المثبتية في كلا الطرفين، لأن قاعدة التجاوز إنما تجري بلحاظ الأثر الحيثي، فهنا تجري قاعدة التجاوز في الصلاة الأولى من حيث إثبات وقوع الركعة الأخيرة، لا من تمام الحيثيات، وإثبات عدم وقوع المنافي أثناءها إنما يتم بالملازمة العقلية، أي لازم وقوع الركعة الأخيرة منها عقلا أن المنافي وقع بعد الصلاة، وهذا أصل مثبت. وبالعكس أيضا جريان قاعدة التجاوز من حيث الأثر الثاني وهو عدم وقوع المنافي أثناء الصلاة لازمه عقلا أن الركعة الأخيرة وقعت، فيكون قاعدة التجاوز بلحاظ أي من الأثرين أصلا مثبتان بالنسبة للآخر. وبالتالي فقاعدة التجاوز بلحاظ الأثر الأول وقاعدة التجاوز بلحاظ الأثر الثاني في عرض واحد وكلاهما معارض بجريان قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية، فتستقر المعارضة بين الأصول، ومقتضى ذلك إعادة الصلاتين، ويأتي الكلام في البقية.